رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها إلى كل ليبي، مسؤول وغير مسؤول، مدني وعسكري، مبينا فيها حق المسلم المغدور به عليهم في معاداة الظالم والأخذ على يديه وعدم التعاون معه أو السكوت عن جريمته حتى لا يتمادى في عدوانه ويستمرئ العدوان على نفوس المسلمين. وما معنى يستمر العدوان؟ يستمر العدوان أي يرى عمله الشنيع بطولة فيفاخر به ويزيد من فعله الشنيع هذا، ويظل يعمل جهده في أن يظهر بين الناس مخيفا لا يقدر أحد على أن يرد له طلبا أو يحجزه أو يمنعه من عمل شيء مكروه، يتجرأ بقتل إنسان ثم بعد ذلك يصبح مظهرا للإخافة فيهابه الناس ولا يجرؤون على التصدي له، بل يستمر العدوان حتى يجرئ غيره فيصبح قدوة للتافهين مثله ويرون بطولته الخرقاء بطولة حقيقية، وأنه ينبغي أن يتخذ لهم قدوة فيعملون عمله ويصنعون صنيعه، وربما يتلطفون إليه ويلتفون من حوله فيتقوى بهم ويصبح بذلك مكونا لعصابة مجرمة تفعل ما تشاء وتبطش بالناس كما تريد، ولا أحد يستطيع أن يتصدى لهم، فهو فرد بنفسه، ولكن بتركه وعدم الأخذ على يديه والاقتصاص منه فإنه يصبح رئيس عصابة ومجموعة مجرمة قد تفتك المزارع الواسعة وتتخذ فيها السجون وتتخذ فيها من أنواع الأسلحة ما تتقوى به على المنطقة بأسرها أو على القرية والمدينة، وقد يقطع الطريق وقد يمنع الناس السابلة ويلجئهم إلى دفع الإتاوة ليمروا من طريقهم إلى مناطق أخرى، بل إنه حينما يستمر العدوان ويتقوى بجماعة قد يذهب سلطة الدولة فيتجرأ عليها ويفتك مؤسساتها ويخيف رجالاتها ويعتدي عليهم وهم لا يستطيعون رد قول له، وهذا مشاهد في أحوال بلادنا وفي غيرها هذه الأيام، حيث إن السلطة لا حول لها ولا طول بفعل هذه القوة الغاشمة وهذا العدوان الكاسح الذي يرتكبه بعض أدعياء الوطنية ممن لا صلة لهم بوطن ولا دين. وهكذا فإن أمر المعتدي خطير، ينبغي أن يردع وأن يرد إلى الجادة، فإن فعل ما يستحق به القتل قتل، وإن استحق أن يفعل به القطع لسرقة ونهب قطع، وإن كان عمله الشنيع حرابة فإنه ينتقم منه على الوجه المبين في شرعنا الشريف. فكل ذلك ينزل بالظالم والمعتدي عند أول عدوان، لا أن يترك فتغتر نفسه بصنيعه ويغتر به الأغرار ويلتفون حوله ويشكلون قوة ترهب الدولة وسلطتها. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات مبينا حكم القصاص في الظالمين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وصدر الله سبحانه وتعالى هذه الآية من سورة الإسراء بقوله ناهيا عن قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التهاون في أخذ حق المظلوم من ظالمه، كما جاء في حديث الإمام علي كرم الله وجهه، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، رواه مسلم. بل إن الشيخين البخاري ومسلم فيما اتفق عليه من حديث اللعن جاء فيما رواياه عن الإمام علي أيضا كرم الله وجهه من أحدث في المدينة حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا تقبل منه فدية ولا ينفعه شيء. وقد كانت العرب قديما تأخذ التارة من القاتل بقتل من يتأتى لهم قتله، يقتلون أخاه أو أباه أو عمه أو خاله أو ولده أو أكثر من قتيل، يقتلونه تشفيا لابنهم المغدور به والمقتول بالعدوان عليه، وهو عمل ليس بالشرعي. ولهذا أبطله الإسلام بالقصاص من القاتل نفسه وبعمل الجهة المسؤولة على الأمة، يقتل القاتل عمدا هو نفسه وبأمر القاضي ومن جهة مسؤولة على الأمة. وآية سورة البقرة التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بنداء المؤمنين وإعلامهم بفرضه عليهم القصاص من القاتل واضحة كل الوضوح، وبيانها شاف في إيضاح القصاص إحياء للأمة بأسرها إن كانت تعقل وتتقي الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل من قائل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص من القاتل عمدا، أما القاتل خطأ فذلك فيه الدية واجبة على عاقلته وأهله، وفيه الكفارة يؤديها هو صيام شهرين متتابعين. قال أهل التفسير في بيان سورة البقرة: توجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه بتصدير الآية بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، بل حتى القاتل نفسه عليهم إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، وتمكين الولي من القاتل، وإنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين والتعصب للقبيلة وذوي القرابة من باب الحمية لا غير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما حينما استشفع للمرأة السارقة من بني مخزوم لئلا تقطع يدها بسؤال إنكاري: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فانظر إلى المعنى العظيم لحد القصاص والاقتصاص من القاتل في شرعنا الشريف، لما فيه من إحياء للأمة وإزالة الأخطار عنها وتهدئة نفوس أهل القتيل، بل إن القتيل نفسه بإجراء القصاص عليه يكون قد امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فيمتنع مخافة أن يقتل. جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فيمتنع، لماذا؟ مخافة أن يقتل. ولو لم يكن في نفسه خوف من عذاب الله، حتى إن القاتل إذا كان جريئا على شرع الله ولم يكن في نفسه خوف من عذاب الله يوم القيامة، فإنه بعلمه أنه سيقتل مكان القتيل وأنه لا مهرب له من القتل، فإن أمره يفتضح وقصته تعرف وخبره يعلم، ولا بد من تنفيذ القصاص فيه، كما يقول الناس: يا قاتل الروح أين تروح؟ ستنسد عليه الطرقات وسيقع في يد العدالة وينفذ فيه أمر الله طال الزمن أو قصر. وقد حدثنا أحد مشايخنا عن رجل في زمن قديم في طرابلس كان قد عزم على أن يقتل رجلا، فترصده في الطريق وهو ذاهب لصلاة الصبح، فلما مر من أمامه اعتقد أنه هو صاحبه الذي يريد أن يبطش به ويقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ الرجل البريء الذي توهمه القاتل هو من يريد قتله، فأخرج سكينه وهو يمشي من ورائه، أخرج سكينه ليطعنه به من خلف، فقدر الله للرجل أن يلتفت ويرى العازم على القتل صاحبه، فيتبين له أنه غير من يريد قتله، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عنه. وهذا من فضل الله عليه، لأن تصميمه على القتل قد يؤدي به إلى قتل نفس بريئة، وقتله لمن أراد قتله حتى وإن كان ظالما لا يحل له بدون أمر القضاء. وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله: ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم، ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم، واجب لبعضكم على بعض القصاص في النفوس والجراح والسجاج، ما منع به بعضكم من قتل بعض، فحييتم بذلك، فكان لكم في حكمي بينكم بذلك الحياة. يعني أن فرض القصاص على القاتل هو إحياء للأمة وللناس أجمعين، وعدم التهافت على قتل بعضهم بعضا وأخذ التأر من بعضهم. فكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم بما يصلح خلقه. انتهى. وقال الإمام جلال الدين السيوطي في تفسيره الجلالين: يا ذوي العقول، القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه، أي كان سببا في حياته هو بنفسه، فلم يعرضها للاقتصاص منها بإزهاقها مكافأة له على إزهاق نفس مؤمنة أخرى. وقال بعض أهل العلم: حكمة القصاص أنه يساعد على توفير الحياة الهانية المستقرة للجماعة، ويزجر القاتل وأمثاله، ويقمع العدوان، ويخفف من ارتكاب الجريمة جريمة القتل. إذ من علم أنه إذا قتل غيره قتل به امتنع عن القتل فحافظ على الحياتين، أي حياة القاتل وحياة المقتول، حافظ على حياة نفسه وحافظ على حياة من أراد قتله. وقرأ حمزة والكسائي رحمهم الله تعالى وهما من القراء السبعة، قرأ آية سورة الإسراء السابقة فلا تسرف في القتل بصيغة الخطاب، والجمهور على أنها فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقراءة حمزة والكسائي رحمه الله تعالى فلا تسرف في القتل هو خطاب للقاتل الأول ونهي له عن القتل، أي فلا تسرف أيها القاتل بالقتل، إن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته والعياذ بالله. وقال الإمام الطبري في تفسيره الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين من بعده، أي لا تقتل، أي لا تقتل يا محمد غير القاتل، ولا يفعل الأئمة بعدك شيئا من هذا. فالإنسان الذي كرمه الله تعالى كما بين ذلك في محكم التنزيل في قوله جل من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان لا يحل الاعتداء على نفسه بالقتل، فإنها معصومة، معصومة بالدين وبالعهد، فلا يحل قتل المسلم ولا الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن، فلا يحل قتل النفس إلا بالقصاص من القاتل نفسه أو المحصن الزاني أو المرتد أو تعزيرا لمن حكم عليه بتعزير لمشاركته على نحو ما في إزهاق الأرواح. والقصاص يكون بالقتل ولو تعدد القاتلون، كما قال عمر رضي الله عنه ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. ولكن يقتص من القاتل بقتله على الطريقة التي قتل بها، إن قتل بمسدس قتل بمسدس، أو قتل ببندقية قتل ببندقية، أو قتل بسيف قتل بسيف، أو قتل بحجر قتل بحجر، أو قتل بحديدة فإنه يقتل بحديدة، وإن قتل بعصا فإنه يقتل بعصا. فإن اعتدى القاتل بالتمثيل بالقتيل بقطع بعض أطرافه فعل بالقاتل مثل ما فعله، ولكن لا يزيد ولي الأمر عما فعله القاتل بالقتيل، ولا يكون القصاص كما تقدم بيانه إلا بحكم شرعي من محكمة يحكم به قاض. ولنا أن نتساءل في حال بلادنا وشهداء ثورة 17 من فبراير، أين من حوكموا ممن شارك على نحو ما في قتل ثوار البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، ونصروا الظالم الأثيم وأعانوه على بهتانه وزوره. أين من حكموا وقد حكم على بعضهم بسنين، وحكم على بعضهم بالقتل تعزيرا؟ فمن حكم عليه بسنين رأيناه يطلق سراحه ويفر خارج البلاد، وقد يستقطب فينصر أعوان الظالم المتربصين بالبلاد وشعبها. ومن حكموا بالإعدام متحفظ عليهم ولم ينفذ فيهم من ذلك شيء. سبحان الله، أيحل هذا؟ ولما المحاكمة هي لمجرد إغراء الناس بالهدوء والسكوت والصبر مع ما احتملوه من الأذى طوال السنين الماضية؟ إن مثل هذا الصنيع لا شك يدفع الناس إلى الأخذ بتارات بعضهم من بعض، وهذا هو حال الجاهلية الأولى التي بعث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الأمة والإنسانية من شرها وخطرها. فالعرب في جاهليتهم كانوا يدعون أن القتيل تأتيه هامة تحوم حول قبره وتنادي أسقوني أسقوني، تريد السقيا من دم القاتل، ويشحنون بهذه الدعوة وهذا الادعاء نفوس أهل القتيل بأن ينتقموا من أهل قاتل قتيلهم، كما قال قائلهم: حتى تقول الهامة اسقوني. وكانوا يدعون أن الهامة هذه تغري أهل القتيل بأن ينتقموا لقتيلهم ولو نشأ عن ذلك حروب طاحنة دامت السنون الطوال. ولهذا قال قائلهم أيضا مستبعدا أن يكون هناك شيء اسمه الهامة ولا عنقاء ولا أن يكون هناك صديق خل وفي في هذه الدنيا المتقلبة، كما قال قائلهم في استبعاد هؤلاء الثلاثة من الدنيا: الهام والعنقاء والخل الوفي. فهذه حياة الجاهلية أبعدنا الله عنها بالإسلام، وأرسل إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة خاتمة وبكتاب واضح بين يحتوي من الشرائع أعدلها ومن الأحكام أحكمها ومن الأخلاق أفضلها، وطبق ذلك عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم، ودعم ذلك بالبيان بسنته عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز لنا أن نتنكر لشريعتنا ونماطل في تنفيذ القصاص من كل ظالم آثم، إن من يفعل ذلك هو يتصور أن قتل الإنسان حلال، وأنه من قتل نفسا بغير حق إنما يفعل ذلك لمرض أو حالة نفسية، وينبغي أن يراعى ظرفه وأن يعالج. وهذه دعوات وافدة علينا ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف الفطرة الإنسانية. يشفق على القاتل سبحان الله ولا يلتفت إلى القتيل؟ ما ذنب هذا القتيل الذي يأتي يوم القيامة ماسكا بخناق قاتله، يطالب ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يسأل قاتله فيما قتله؟ إنما قتل ظلما، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بثأره، لأن المسلمين في الحياة الدنيا ضيعوا ثأره ولم ينفذوا القصاص في القاتل. وبعض للأسف الجهال ممن لا علم لهم بأحكام الدين يتصورون أن يستهينون بمسألة القتل، كما حدثني أحد الأصدقاء وهو رجل ثقة يروي لنا عن رجل جاء إلى بلادنا وأقام بها سنين، وقال ما كان يعرف قتل نفس الإنسان حرام إلا بعد أن دخل إلى ليبيا، فعلم من أهل العلم ومن المواعظ ومن الخطب أن قتل النفس المؤمنة حرام ويلزم القصاص من القاتل. وبعض الناس الآخرين ممن يدعون الثقافة العصرية والعلم والفكرة والسياسة تستقصبهم نظريات غير المسلمين، فيزعمون أن القاتل يحتاج إلى علاج نفسي وإلى رعاية صحية لا أن يقتل، فقتله كما يدعون هو جريمة واعتداء على نفس. سبحان الله، وتناسوا اعتداء القاتل بالأمس القريب على النفس المسلمة الأخرى. هذا يقوله عاقل؟ ونحن نرى بعض الدول الكبرى تسجل على قوائم الإعدام المئات، وكل بضعة أشهر أو سنوات قتلوا أحد هؤلاء القتلة المسجونين، يقتلونه إما بالحقنة السامة أو يقتلونه بالكرسي الكهربائي. ولكن بعد أن يسجن على فترات متباعدة في كل مرة يقتل أحد القتلة، وهو ما يشجع المجرمين على تكوين العصابات لسرقة المصارف والاعتداء على البيوت وعلى المدارس وعلى المطاعم وعلى كل محل يتجمع فيه الناس العزل من السلاح. هذا أمر مشاهد تأتي به الأخبار. فهؤلاء المثقفون من أبنائنا الذين يناصرون القاتل ويدعون أن القاتل في حاجة إلى رعاية وعناية نفسية، ينبغي أن يفطنوا إلى سوء تفكيرهم وأن ينتبهوا إلى خطورة ما يقولونه، فإن ذلك يجرهم إلى أفكار أخرى تروج لها بعض المنظمات التي تدعي الحفاظ على الحياة الإنسانية، ولكنها فيما يتعلق بالنفس البشرية تجيز قتل الجنين وتجيز الإجهاض للمرأة الحامل وتسمح للعيادات الطبية أن تفعل ذلك قانونيا. سبحان الله، الجنين في بطن أمه تعتدون عليه وترخصون قتله، والقاتل الآتم تعطفون عليه وتشفقون. ما ذنب هذا الجنين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون لوالديه ذخرة وليكون لوالديه عونا ولينفع الأمة ولينفع الإنسانية؟ هذا المخلوق الضعيف الذي ينتظر الخروج إلى الدنيا تترخصون في قتله، والآتم الشرير المجرم المعتدي تعطفون عليه؟ أي ثقافة هذه؟ وأي فكر هذا؟ وأي شعور بالإنسانية هذا؟ سبحان الله، لأي إنسان الحق في أن يدعي بأن قولكم هذا إنما هو ترخيص بارتكاب المعاصي والحرية الشخصية بإتاحة الفرص لكل الناس أن يفعلوا ما يشاءون بالأعراض وبالشرف ولا يبالون بذلك؟ وهذا أمر مشاهد في حياة غير المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم أحيانا بالأمراض المفزعة الخطيرة التي يعجز الطبيب عن علاجها، كما هو مشاهد في مرض الإيدز المترتب عن الإغراق في المعاصي والفجور، وهو أمر عقابي من الله سبحانه وتعالى لو أنهم كانوا يفقهون. بل رأينا في الزمن القريب ظاهرة بدأت تشيع في بعض الدول، وهي اعتداء العصابة المجرمة من الأشخاص المتعددين على المرأة في الحافلة أو في القطار أو في الميدان أو في الشارع أو في الحديقة، على نحو تشمئز منه النفوس، وقد يكون معها زوجها وهو يبكي ويقول: من لي بقاض مثل ابن بشير؟ فكان قاضيا عادلا ثبت حكم الخليفة وأقام العدالة وانتصف للمظلوم، فسعد الناس واستقرت الدولة وآمنت. فهل يطمع الناس في أمان وسلام ونجاة وحياة كريمة بدون قضاة عادلين وبدون أولي أمر منزهين عن التغرير بالناس وساعين إلى حفظ البلاد ورعاية العباد. والعرب على جاهليتها كانت تقول القتل أنفى للقتل، أي يزول القتل بالقتل. ومع أن هذه العبارة قول الله تبارك وتعالى أفصح منها وأبلغ ولكم في القصاص حياة، إلا أن العرب بفطرتها أدركت أن قتل القاتل يسبب يدفع شر القتل، ولهذا روي في أمثالهم قطعت جهيزة قول كل خطيب، وذلك في مثل معروف وقصته أن قاتلا قتل قتيلا، فاجتمع أهل الفريقين لمدارسة الأمر والبحث عن حل لهذه المعضلة التي نزلت بساحتهم، وألجأتهم إلى حمل السلاح في وجوه بعضهم بعضا. ولكن القوم وهم يتخاطبون ويتحدثون ويناقشون الأمر فوجئوا بأن جاءتهم إحدى النساء تسمى جهيزة، وهي تقول لقد ظفر بعض أهل القتيل بالقاتل فقتلوه، فشفي بذلك غليل أهل القتيل وانطفأت هذه الجمرة الموقدة التي كان يمكن أن تأتي على القبيلتين بسفك دماء رجالاتها والقضاء على أفرادها وأبنائها وضياع القبيلتين معا. فجدير بنا أن نفهم معنى القصاص حق الفهم، وأن نعلم أن القصاص يجري في الدنيا بأسرها، ولو ضرب الإنسان على حاسوبه والتمس في الشبكة العنكبوتية وفي اليوتيوب ما سجل من أخبار القصاص في العالم فإنه سوف يجد الكثير في دول كثيرة من بلاد المسلمين آمنة مطمئنة ينفذ فيها القصاص من القتلة بعد حكم القضاء عليهم. إن لمسة واحدة على الحاسوب ومن خلال الشبكة العنكبوتية تبين لكل واحد ما يتم من قصاص من القاتلين في مشارق الأرض ومغاربها، فلسنا أقل شأنا ولا أحرص على بلادنا من بلادهم. فينبغي أن نقتص للمقتول ونأخذ بحقه فهو نفس مؤمنة لا تستطيع العودة إلى الحياة وللأخذ بتأرها، وإن ترك الأمر لأهله فربما تطور الأمر حتى تغلق الحدود وحتى يقع القتل والقتال بين الجماعات الكثيرة، ونندم لا ساعة مندم. فالأخذ بدم القتيل بحق القتيل من قاتليه هو فيه إحقاق للحق، وفيه تهدئة للنفوس، وفيه رد للاعتبار. هذا العلامة العلم الذي كان يشرف ليبيا في بلادنا وخارجها يعلم ويفتي ويشرح ويبحث ويدرس ويناقش، ثم صار في خبر كان. من لهؤلاء الطلبة الذين أخلي كرسيه من أمامهم؟ ومن لهؤلاء المفتين الذين يتصلون صباح مساء يستفسرون عن أحكام التعامل مع المصارف والشركات والتعامل مع المؤسسات في المعاملات الاقتصادية العويصة الدقيقة؟ ومن لتلك المجالس التي كان يحضر مؤتمراتها ويشارك في بيان الحق في الأحكام الشرعية التي تتخذ في صورة قرارات من عند علماء المسلمين؟ بل من لهؤلاء الباحثين الذين يمضون السنة والسنتين والثلاث تحت إشرافه، ثم بعد ذلك يناقشهم أو يناقش غيرهم ليحصل على الدرجات العالية ويسد ثغرات في جامعاتنا؟ من لهؤلاء ومن لغيرهم من كثير من الناس كان يرن هاتفه ليسأل عن حكم شرعي يتعلق بالزكاة أو يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالغسل أو غير ذلك؟ رأيت ذلك بنفسي، كنت مصاحبا لها رحمه الله في اجتماعات وفي لقاءات، فكان الهاتف يرن ليسأل عن مسألة شرعية. من لهؤلاء جميعا؟ هل القتلة المجرمون أهل لأن يجيبوا وأن يؤدوا رسالته؟ سبحان الله، ألنا عقول وأفهام ولنا علم شرعي نتقي به عقاب الله سبحانه وتعالى وننصح الأمة على أن تنجو بتنفيذ ما أمرنا به شرعا؟ إن الأمر خطير، وإن الشر المستطير يتربص ببلادنا، والحل في أيدينا. من أيسر الطرق، أيسر الطرق هو أن يؤتى بالقتلة ويحاكمون وينفذ فيهم القصاص، فإن هذا فيه نجاة من أخطار وبيلة وشرور لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى عاقبتها. فالقاتل الذي تمتد يده إلى عالم من علماء الأمة تمتد غدا إلى غيره، وقد تمتد لا قدر الله إلى غيره من العلماء، وقد تنقاد تلك اليد الآثمة إلى فعل ما هو أنكر وأشد نكرانا بإحراق البيوت وتفجير السيارات وإغلاق الطرق والاعتداء على الناس في المناسبات. فيا أيها الليبي، طالب بالقصاص من القتلة سواء كنت مدنية أو عسكرية، لتحمي نفسك وتحمي بلادك وسائر مواطنيك، وأنت أيها المسؤول أحرى الناس بأن تتفكر في أوامر الله بالأخذ بالقصاص من القاتل وتنفيذ العقوبة الرادعة فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماصي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.